بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. أنا بعد ما ذكر بعض صيغ التحمل كالسماع والعرض أو القراءة، ذكر بعدها المناولة والكتابة، وهي أيضا من صيغ التحمل للحديث، أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويقول له: هذا كتابي. وأعلى رتب المناولة أن تكون مناولة مع إجازة، مناولة مع إجازة فهي أعلى رتب المناولة، فيقول له: خذ هذا كتابي أروه عني، خذ هذا كتابي أروه عني. فهذا كتابة أو هذه مناولة مع إجازة مع إعلام. قال: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. الظاهر هنا المؤلف الإمام البخاري يساوي بين المناولة والكتابة، فذكر هذا الحديث في نسخ عثمان المصاحف ثم بعثها إلى الآفاق أي إلى الأمصار حتى يوحد المصحف. فهذا فيه الكتابة، وأن الكتاب إذا جاء من شخص معروف فله أن يقول: كتبني فلان. وهذا كان عند السلف، الأوزاعي يقول: كتب إلي قتادة، وأيضا كذلك من بعدهم ابن أبي حاتم دائما تجد في تفسيره، وكذلك في الجرح والتعديل وفي بعض كتبه التي ألفها يقول: كتب إلي فلان. فكثير من أهل العلم استعمل هذا الكتاب، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها جائزة إذا تأكد هذا المرسول إليه، إذا تأكد أن هذا الكتاب من فلان، إذا تأكد أنه من فلان لمعرفته لخطه أو لمعرفته لخط من يكتب له، أو هناك قرائن تدل عليه. وإلا قد حصل الأخطاء الكثيرة في الكتابة، لأن الكتابة كانت بدون نقط، ليست منقطة، فيحصل الخلط في بعض الأحرف. فمثلا جاء عند أحمد من حديث عقبة بن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتجر في المسجد، أو احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، احتجر معنى جعل له حجرة لما اعتكف. فكتب موسى بن عقبة هذا الحديث إلى عبد الله بن لهيعة، فقال عبد الله بن لهيعة: كتب إلي موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في المسجد، بدل ما يقول احتجر قال احتجم في المسجد وهو صائم. أنا والحديث إنما احتجر في المسجد وهو صائم. ورواه ابن لهيعة: احتجم في المسجد وهو صائم. فهذا تغيير لهذا اللفظ وصار حكما آخر. فلهذا كانت فيه آفات، لكن قد تعامل به أهل العلم فما تؤكد منه أنه من شخص أو من هذا الشخص بعينه فلا بأس بروايته، كما سيذكر المؤلف بعض الأدلة على ذلك. قال: وراء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. ويقول حافظ أن الظاهر أنه ليس هو عبد الله بن عمر، وإنما عبد الله بن عمرو جاء عنه ذلك. قال: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة كحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى أهل الحجاز أراد الحميدي، أراد الحميدي. قال: حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عند ابن إسحاق بإسنادين، جاء من طريق عروة وجاء كذلك من طريق جندب رضي الله عنه، وهي سرية صحيحة. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الناس فأمرهم بكتاب، وكان ذلك في الشهر الحرام، كان ذلك في الشهر الحرام، فأمرهم فأعطاهم كتابا قال: لا تفتحه حتى تبلغ مكان كذا. فلما بلغ ذلك المكان فتح الكتاب فوجد فيه: أن امضوا في طريقكم. فأخبرهم ذلك الأمير بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهم: من أراد أن يرجع فليرجع، فإني ماض على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوجدوا بعد ذلك عمرو بن الحضرمي وقتلوه، وكان ذلك في أشهر الحرم. فصاحت قريش وعظم ذلك، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، وصد عن قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، إلى آخر الآيات. فنزلت في هذه السرية. فوجه الشاهد من هنا أخذه الحميدي وغيره أن هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب السرية فإنه ما كان يدري فيه شيء حتى فتحه في ذلك المكان، لكن هذه تعتبر مكاتبة ومناولة، هذه تعتبر مكاتبة ومناولة، لأنه ناوله الكتاب ثم قرأه بعد ذلك في ذلك المكان. وأيضا عنده قرينة قوية، وهي أن هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ناوله إياه. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وهو الأويسي وخاله مالك بن أنس إسماعيل، وهناك أخوه أيضا عبد الحميد ابن عبد الله الأويسي، عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وأبوهم كان صهرا لمالكا وزميله، زميله في الطلب. وإسماعيل بن عبد الله قد ضعف، لكن البخاري اختار من أحاديثه، وكان إسماعيل له كتاب خرج أو أحاديث خرجها البخاري من أحاديث انتخبها، انتخب هذه الأحاديث الإمام البخاري من أحاديث إسماعيل، فكان إسماعيل يفتخر بهذا، فإذا جاءه أهل الحديث فقال: هذا انتخاب محمد بن إسماعيل، يقول لهم: هذا انتخاب محمد بن إسماعيل، أي أنه ما سينتخب إلا ما كان صحيحا. فقال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، وهو المدني، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، من سكان أهل المدينة، وكان من ثقات الناس، تركه بعضهم لبعض الأشياء، قيل أنه كان يرى السماع، وهذا شذوذ إن كان ثبت عنه ذلك، لأن بعض أهل العلم ينفي عنه هذا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: عن صالح، وصالح هو بن كيسان المدني، كان أكبر من الزهري بأربع سنوات، إلا أن الزهري أدركه بالعلم، الزهري سبقه، أقصد سبقه بالعلم، وإلا كان أكبر من الزهري بأربع سنوات، وكان زميلا للزهري. قال صالح رحمه الله: كنت مع الزهري أطلب الحديث، فقال: لنطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال فطلبته معه. ثم قال الزهري لنطلب كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقضاياه. قال فتخلفت عن ذلك وطلبه فسبقني. أنا كان الزهري عنده همة عالية، يطلب الأحاديث ويطلب كذلك الآثار. كان دائما يسأل سعيد بن المسيب عن قضايا عمر، فكان من أعرف الناس بقضايا عمر، وكان سعيد بن المسيب من أعرف الناس بقضايا عمر، وكان الزهري قد أخذها منه. وهذا السر الذي قربه إلى عبد الملك بن إلى هشام بن عبد الملك لما ذهب إلى الشام، وكان قد همه الدين الذي كان عليه لكثرة إنفاقه وكثرة تصدقه حتى أصابه دين عظيم، فما درى من الذي يسقط عنه هذا الدين، فذهب إلى الشام فجلس في حلقة عقبة بن ذؤيب رضي الله عنه. وهذا هذه القصة العظيمة تدلك على توفيق الله عز وجل لطالب العلم وتيسيره له. فهذا ابن شهاب ذهب من المدينة إلى الشام، فهو ذهب لأجل أن يخرج عن نفسه هذا الدين الذي ركبه، كان عنده دين كبير ما عرف كيف يسدد هذا الدين، فذهب إلى الشام وجلس في حلقة عقبة ابن ذؤيب، فكان في حلقته، فجاء رجل من هشام بن عبد الملك وقال له إنه يريدك، فأرسل إلى عقبة، فذهب إليه ثم قال له أريد قضاء عمر في مسألة كذا وكذا. فقال عقبة ما أعرف هذا، فذهب فقال له هل يعرف أحد في المسجد هذا القضاء؟ فذهب عقبة وقال لتلاميذ الذين كانوا في المسجد هل منكم أحد يعرف قضاء عمر في كذا وكذا؟ فقال الزهري أنا، فذهب به إلى هشام وقال هذا يعرف قضاء عمر، فقال من أنت؟ فقال أنا عبيد الله بن مسلم، أو قال مسلم بن شهاب بن عبيد الله الزهري، أو عبيد الله بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري. فقال لم تعلم ما فعل أباك؟ فقال له الزهري لأن أبا الزهري خرج مع عبد الله بن أو كان مع عبد الله بن الزبير، فقال قد حصل وعفى الله عما سلف. فقال تعرف قضاء عمر في كذا وكذا؟ فأتى به من طريق سعيد المسيب عن عمر، فقال ماذا تريد؟ قال أريد قضاء ديني، فقضاه هشام منه ثم قربه إليه، قربه هشام حتى جعله في مرتبة الوزير، جعله مفتي، وجعله كذلك عالم معنى الدولة ومفتيها، وكذلك أيضا جعله بمثابة الوزير، وكان يمسون معه الشرط. وهذا كله بسبب علمه بذلك الأثر، وهذا من توفيق الله عز وجل له. وسبحان الله، مع أن ابن شهاب رحمه الله كان في قصر الوزارة قصر بني أمية، إلا أنه لم يتأثر بشيء من ذلك، فبقي على ما كان عليه من الإنفاق والصدقة والخير وبث الحديث وغيرها من الأمور التي كان عليها رحمه الله. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فعلى ابن الشهاب اسمه محمد بن مسلم، محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري، وكنيته أبو بكر، واشتهر بابن شهاب. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أيضا ثقفي، عبيد الله، وهو يعتبر من علماء المدينة ومن السبعة الفقهاء الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن التابعين. قال أن عبد الله بن عباس، وكان عبيد الله بحر من بحور العلم، كان عبيد الله بحر من بحور العلم، كان عمر بن عبد العزيز يقول: لو كان عبيد الله بن عمر أو لو كان عبيد الله بن عبد الله حيا لما استشرت غيره. قال: لو كان عبيد الله حيا لما استشرت غيره. وجاء في لفظ: لما خرجت عن شورته، لما خرجت عن شورته. قال أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين في ذلك الوقت هو المنذر ابن ساوى، أنا تابع للروم، أو أقصد إلى الفرس، كان تابعا للفرس. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى ودفعه إلى عظيم الروم حتى يوصله، أي إلى المنذر بن ساوى. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، وكسرى الصحيح أنه ابن الهرمزان وليس أنوشروان، لأن أنوشروان جدة، والذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الهرمزان. قال: فلما قرأه مزقه، قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: بدع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. على الحديث الأول متصل من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وآخره مرسل أرسله من طريق ابن المسيب. قال: فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. ووجه شأن من هذا الحديث فيه أن الكتاب له اعتبار عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لما مزق هذا كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مزق الله عز وجل ملكه. طيب، قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أبو الحسن المروزي من مرو، من مرو مدينة من مدن خراسان، ومرو اثنتان، مرو مطلقة ومرو الرود، هناك أيضا منطقة قربها يقال لها مرو الرود، وينسب إليها الناس بالمروذي، المروذي، وهذه مرو نسبتها بالمروزي، وتجد أن بلاد خراسان وكذلك بعض بلاد المغرب نسبتها غير نسبة العرب، معنى النسبة تختلف. فالعرب مثلا عندنا الذي ينتسب إلى بلد أو إلى قبيلة ينتسب إليها بزيادة الياء، مثلا إلى قريش قرشي، إلى ثقيف ثقفي، إلى بلد مثلا صنعاء صنعاني، إلى الشحر مثلا شحري، وهكذا. أما تجد في دول أو بلاد الشرق أو المشرق وبلاد بعض أو بعض البلاد المغرب تجد أن النسبة لا توازي البلد. فمثلا الري، الري على نسبة العرب سيكون ري، لكن هم إذا نسبوا قالوا رازي. عندك الإمام أبو حاتم أبو زرعة وغيرهم هم من الري، لكن نسبتهم تكون رازيا. وهكذا أيضا مروا يقولون مروزي. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي، قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك إمام أهل مر بل إمام أهل خراسان جميعا، كان إماما في كل شيء، كان في الحديث إماما، في الجهاد إماما، وفي العبادة إمام، وغيرها من هذه الأمور. حتى قال الإمام سفيان بن عيينة وهو شيخه، يقول سفيان بن عيينة شيخه: ما سبق عبد الله بن المبارك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن المبارك إلا في شرف الصحبة، معنى ما سبقه في شيء من العبادات، إن كان في العلم فهو عالم، وإن كان في الجهاد فهو مجاهد، وإن كان في العبادة فهو عابد، وإن كان في الزهد فهو زاهد، لكن سبقوه في شرف الصحبة، هذا الذي لم ينله، وهي مرتبة عظيمة. قال: أخبرنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أبو بسطام البصري رحمه الله أول من فتش عن الرجال في العراق. قال: عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله، ولد أكمة، أنا ولد أعمى، فكان من أشد الناس حفظا، وكان إذا لم يحفظ شيء أخذه العويل حتى يحفظه. قال: عن أنس بن مالك يقول أبو إسحاق الشيباني: قرأ عني قتادة سورة البقرة، قرأ قتادة سورة البقرة فما أخطأ فيها في حرف واحد، أنا كلها سردها، ثم قال: إني لأحفظ صحيفة اليشكري أكثر مما أحفظ سورة البقرة. أنا صحيفة اليشكري فيها حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان قتادة يحفظها أكثر مما يحفظ سورة البقرة، مع أنه ما أخطأ في سورة البقرة. قال: عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر الخزرج الأنصاري من بني النجار، من أخوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل عندهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في دياره، وكان من خيرة ديار الأنصار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بني عبد الأشهل، وفي كل دور الأنصار خير. ومنهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك، أي من خيرة بني النجار، ومنهم كذلك كعب بن مالك، ومنهم طلحة أو أبو طلحة أيضا زوج أم سليم، وغيرهم من خيار أولئك الرجال، كذلك عباد بن بشر رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم من بني النجار. قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، على عليه الختم، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، أي نقش في هذا الخاتم محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر، وهذا حتى ينقش الكتاب يطبع عليه. قال: كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. وأنا أنس الذي قال هذا، أي أن أنس رأى هذا الخاتم ورأى كذلك نقشه. قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال: حدثنا إسماعيل وهو الأويسي الذي تقدم معنا، قال: حدثني مالك وهو خاله إمام دار الهجرة، مالك بن أنس أبو عبد الله، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من حفاظ أهل المدينة، وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس، أنس يعتبر عمه، أنس بن مالك عمه، لأنه أخو عبد الله بن أبي طلحة، وأمهما أم سليم. قال: أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنا عقيل بن أبي طالب صحابي، وهذا أبو مرة مولاه، أخبره عن أبي واقد الليثي، وأبو واقد الليثي هو الحارث بن مالك، وقيل الحارث بن عوف، وقيل غير ذلك، وهو صحابي كان حليف بني أسد من القرشيين، وإلا فهو يعد في بني الليث من المدنيين، لكنه حالف بنو أسد فكان في مكة، واختلفوا في إسلامه هل أسلم في بدر أو أدرك بدر أو لم يدرك، لأن البخاري رحمه الله وكذلك ابن حبان وابن إسحاق ذكروا أنه حضر بدر، أنه ممن حضر بدر، واستدلوا بحديث ذكره ابن إسحاق أنه قال رضي الله عنه أن قال تابعت رجلا في غزوة بدر فهرب حتى مددت عليه سيفي ليقطع عنقه فسقط عنقه قبل أن أقطعه، جاء بالسيف لأجل أن يقطع العنق سقط الرأس قبل أن يقطعه، معنى أن هناك ملائكة تقاتل معهم، لكن الصحيح أن هذا حصل في اليرموك، كذلك حصل في غزوة اليرموك، وكان أبو واقد قد حضرها، والصحيح أن أبا واقد الليثي إنما كان من مسلمة الفتح، أسلم في فتح مكة وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حنين وكذلك في اليرموك، وأقصد في تبوك، وقاتل أيضا في اليرموك مع الصحابة رضي الله عنه، وهذه الحادثة حصلت له في اليرموك. أيضا كذلك أبو واقد ذكر أيضا جاء عنه في مسند الإمام أحمد السنن أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حديثي عهد بالكفر، أنا في حديث ذات أنواط، وهذا الحديث حسن، فهذا حديث أبي واقد يدل على أن أبا واقد أسلم في الفتح، لأن حادثة ذات أنواط حدثت في حنين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا الحديث العظيم يبين فيه أهمية حلق العلم، وإنما وكلما حرص الإنسان على الاستماع في حلقة العلم، وكلما حرص على الاجتهاد في حلقة العلم، كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا. فأما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، أي فآواه الله عز وجل إليه، فهو أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فأقرب الناس إلى الله هم أهل الحلق أهل العلم الذين يجلسون في هذه الحلقات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الصحابة متفرقين قال ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، قال فاجتمعوا، وجاء في حديث أبي ثعلب الخشني لما أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقهم قال إن تفرقكم في الأودية والشعاب لمن الشيطان، قال فاجتمع الناس حتى كان يشملهم الحصير أو يجلسون في حصير، على حصير واحد يجلس عليه جماعات من الناس من شدة قربهم في الحلقات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما آوى الناس واقتربوا من المدرس كان أعظم للبركة وأعظم للخير، وهم أقرب إلى الله جل وعلا. وأما الآخر فاستحي الله منه، فهو على خير لكنه ليس مثل الأول، فهو استحيا وجلس يستمع لكنه بعيدا، فاستحي الله عز وجل منه فهو في خير لأنه جلس يستمع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه، أعرض عن الذكر وأعرض عن الخير فأعرض الله عز وجل عنه، لأن هذه الصفة ليست صفة أهل الإيمان، وإنما ذكرها الله عز وجل صفة للكفار، كما قال سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فلهذا فالمسلم ينبغي عليه أن يحرص على حلق العلم، يحرص على هذه الحلق، إذا لم يسمع من مكان يقرب عند الشيخ حتى يستمع أكثر، فإنه ينال الخير بالاستماع وكذلك بالفوائد التي تحصل عليها. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.